الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. بعد أن حدثنا بيان الله عز وجل عن مآل حكم التبني وإلغاء العادة السارية في الجاهلية وأنه لا يجوز لأحد أن يتبنى إنسانا ذكرا أو أنثى، بل يجب أن يدعى هذا الإنسان لأبيه، فإن لم يعلم من هو أبوه فهو أخ لك في الله سبحانه وتعالى. ومن ثم فإن منكوحة المتبنى لا تحرم عليه كما تحرم منكوحة الإبن، وأمر الله رسوله أن يطبق هذا تطبيقا فعالا عندما بث أسباب الكراهية بين زيد وزينب وانتهى الأمر إلى طلاقها، ثم أمر الله سيدنا محمدا أن يتزوج منها. طبعا لم يتزوج منها إلا بعد أن اعتدت من زيد. بهذه المناسبة بين الله عز وجل الحالة الأخرى، زيد طلق زينب بعد الدخول ولذلك كان لابد من العدة. فأما لو أن إنسانا عقد نكاحه على فتاة أو امرأة ثم طلقها قبل أن يمسها قبل الدخول بها، فهل هنالك عدة أيضا؟ هذا ما يبينه كتاب الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، أي عقدتم عليهن، مراد بالنكاح هنا العقد، ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، والمراد بالمس هنا عند الجمهور الجماع، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ليس على هذه المرأة عدة قط. ثم قال: فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. إذا أردتم أن تطلقوا المرأة التي كتب نكاحها عقد عليها ولم تكن مدخولا بها، إذا أردتم الطلاق طلقوهن، وليس عليهن لكم أي عدة، ولكن ينبغي أن تمتعوهن أيضا. والمتعة مال بالإضافة إلى حق الطلاق. يعني المرأة إذا طلقت قبل الدخول لها نصف المهر، نصف مجموع المهر، يعني المتقدم والمتأخر، وإذا طلقت بعد الدخول فلها كامل المهر. أمر الله عز وجل الزوج الذي يطلق زوجته أن يكرمها بما يسمى المتعة، غير نصف المهر هذا يعني. وهذه المتعة كم هي لم يحددها الشارع، لكن القاضي يملك أن يحددها. فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، بإكرام وبدون إساءة. نعم. وليست عليهن من عدة في هذه الحالة. هنا لاحظوا أن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. جعل التطليق معطوفا على النكاح بأداة العطف التي هي ثم، والتي تدل على الترتيب بل التراخي أيضا. ماذا نفهم من هذا العطف بهذه الأداة ثم التي تدل على الترتيب؟ نفهم أنه لا طلاق قبل النكاح، وهذا ما قاله العلماء جميعا أخذ من هذه الكلمة، لا طلاق قبل النكاح. يعني لو أن رجلا خطب فتاة ولم يعقد نكاحه عليها ثم طلقها، هل يقع هذا الطلاق؟ لا يقع. أو أقسم قال لها إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق، هل يقع هذا الطلاق؟ لا يقع. وكذلك لو أن رجلا قال أي امرأة أتزوجها فهي طالق، لا يقع هذا الطلاق، لأن الآية تشرط لوقوع الطلاق أن يأتي الطلاق بعد النكاح. وقلنا إن كلمة تمسهن كناية عن الجماع، هذا ما ذهب إليه الجمهور. أما السادة الأحناف فقد نزلوا الخلوة الشرعية التامة منزلة الجماع، إذا قامت خلوة بينها وبينه فكأن الدخول قد تم. والواقع أن الدخول قد ما يكون ما تم، لكن الإمام أبا حنيفة راعى مصلحة المرأة، فتاة تم الخلوة بها ربما لا ينظر إليها وكأنها الإنسان التي لم يمسها أحد بعد، ولذلك لا بد من العدة. ثم يقول الله عز وجل يا أيها النبي، عاد الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. كلمة الأجور هنا كناية عن مهور، ولذلك هذه الكلمة ليست فيها دلالة على المتعة. نعم، لأنه البعض يقولون أنه كلمة الأجر أجر غير كلمة المهر، فالأجر يعني عبارة عن الجعل الذي يدفعه الرجل للمرأة لقاء ربما لشهر لأسبوع لكذا لمدة محدودة يعني، وهذا يقوله من الذين يبيحون المتعة. طيب هذه الآية نص صريح على ذلك، يقول إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، فجعل الأجر مقابل زواج مو مقابل المتعة، وهذا صريح في أن المراد بالأجور المهور. إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، يعني وإن كنا أكثر من أربعة، زواج رسمي بمهر كله أحللنا لك ذلك، وما ملكت يمينك أيضا أحللنا لك، ما دخل بيتك بواسطة ملك اليمين. ما في غير واحدة اسمها ماريا القبطية أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي ما لبث أن أعتقها ثم تزوجها فتحولت إلى زوجة، يعني أعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يعني لو شاء الله سبحانه وتعالى أباح له ذلك. ملك اليمين هذه الكلمة تحل محل عقد الزواج، لكن ملك اليمين أي ملك يمين؟ الذي يتم بطريقة شرعية. وطبعا الآن ما عاد في ملك يمين، لأن ملك اليمين كان موجودا أيام كان أعداء المسلمين يسترقون أسرانا رجالا ونساء، فالشارع كالقوانين الوضعية الموجودة اليوم أعطى المسلمين حق المعاملة بالمثل، بيسترقوكم تقدروا تسترقون إذا شفتوا مصلحة. نعم، وتم هذا إلى عهد السلطان محمد الفاتح، كان الغرب عنده شيء قرصنة هائلة جدا جدا، إلى الآن موجود لكن بشكل خفي. نعم، فسلطان محمد الفاتح كان مهيمنا على العالم الغربي آنذاك في الواقع، وكانت له رهبة في قلوب الفرنجة، وكان إذا دخل أي بلد غربي تمسك نواقيس الكنائس عن الدق بأجراسها إلى أن يخرج احتراما له. فعقد لقاء معهم ووقع على بروتوكول أن أي دولة من الدول لا يحق لها أن تسترق أسيرا، وأعلن أنه نحن عم نستنى قراركم، بس تقرروا هذا الشيء احنا من زمان نتشوف إلى أن لا نسترق. فلما تم التوقيع على هذا، منذ ذلك اليوم لم يبقى هنالك استرقاق شرعي. أما قرصنة موجودة، ممكن ناس حكام يروحوا لجهة من الجهات يخطفوا لهم كم بنت يجيبوهن بالأول، بعدين شو بيساووا هون ممكن، بس هذا ما له علاقة بالدين، هذا ما هو شيء إسلامي إطلاقا. أما في الغرب حدث ولا حرج، منذ سنوات قليلة 30 مليون فتاة اقتنصت اقتناصا واسترقت كل واحدة منهن ليكن سلعا تجارية رائجة في طريق البغاء طبعا، وباسترقاق بطريقة طريقة يعني قرصنة هائلة. اولا انه يعني بدهم ياخذوها مشان حتى تشتغل بمطاعم بفنادق والى اخره، بيعطوا جواز سفر وكله، بمجرد ان تصل الى الغايه المطلوبه تؤخذ هذه الجوازات منهن، ولا تملك ان تتحرك 10 أمتار الا تحت السلطه التي اشترتها. 30 مليون فتاه الان لا تملك اي حريه، موجوده في انحاء اوروبا، ما بين اوروبا الشرقيه واوروبا الغربيه. فالإسلام انتهى عهد الرق الذي كان إسلاميا بسبب استرقاق أعداء المسلمين لأسرى المسلمين في عهد محمد الفاتح. ثم يقول وبنات عمك، أحللنا لك بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، يعني إذا أردت أن تتزوج بهن، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. أي إذا جاءت امرأة أعلنت أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تهب نفسها لرسول الله، شلون يعني؟ يعني بدون مهر، يعني تعرض نفسها زوجة له بدون مهر، ما بدها مهر، هذا شيء جائز. طبعا عقد نكاح بده يكون، ولكن بدون مهر، هذا شيء خالص لك من دون المؤمنين. ولكن الواقع هل حصل هذا؟ الصحيح أن هنالك إحدى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن تطلب أي مهر، نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعطيها مهرا لأنها وهبت نفسها بدون مهر. إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، بقية المؤمنين لابد من مهر، حتى ولو لم يذكر المهر يجب مهر المثل، يجب مهر المثل، ولا بد من ولي أيضا، لا نكاح بدون ولي وشاهدي عدل. ثم قال قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم، علمنا ما فرضناه على عامة الناس في أزواجهم من أحكام وضرورة وجود المهر وما يتعلق بالولي وما يتعلق بالشاهدين وما يتعلق بعدد النساء اللائي يحق للرجل أن يتزوج بهن والشروط المتعلقة بذلك. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم، أيضا أوضحنا أحكام ملك اليمين بالنسبة لبقية الناس. نحن نقول لك هذا لكي لا يكون عليك حرج، وكان الله غفورا رحيما. هذه الآية الثانية نعم لها تتمة خلال آيتين أخرين، وهي ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، إلى آخر الآيتين، سنشرحهما إن شاء الله في درس قادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم اعصمنا من الزلل في القول والعمل، واجعلنا في حصنك الحصين من شر أنفسنا ومن شر خلقك كلهم جميعا. واسترنا اللهم بسترك الجميل، ودبر لنا أمرنا كله بلطفك، فإنا لا نحسن التدبير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.